بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس السادس من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. سبق في الدرس الماضي أن بدأ المصنف رحمه الله الحديث عن أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، فقسم الحديث باعتبار القبول إلى أربعة مراتب. المرتبة الأولى هو ما حاز على أعلى مراتب القبول، وهو المسمى بصحيح لذاته. المرتبة الثانية هي ما حاز على أدنى مراتب القبول، وهو الحسن لذاته. فإن ورد هذا الحديث ما حاز على أدنى مراتب القبول على من طرق أخرى تقوى بها وانتقل إلى الصحيح لذاته، وهو المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة صحيح لغيره. المرتبة الرابعة هو ما كان ضعيفا في الأصل، غير أنه لما تعددت طرقه ارتفع إلى درجة القبول ويسمى الحسن لغيره. هذه هي المراتب الأربعة، وليست مرتبة على حسب القوة، لأننا إذا رتبناها على حسب القوة يكون المرتبة الأولى الحسن لذاته، المرتبة الثانية الحسن الصحيح. إذن المرتبة الأولى هي الصحيح لذاته، المرتبة الثانية هي الصحيح لغيره، المرتبة الثالثة الحسن لذاته، المرتبة الرابعة الحسن لغيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعريف الحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط غير شاذ ولا معلم. وذكرنا أن هذا التعريف يتضمن خمسة شروط، هي شروط الحديث الصحيح: الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء الإعلان. ثم بين المصنف رحمه الله أن الحديث الصحيح لذاته وإن كان مرتبة واحدة إلا أنه متفاوت في منزلته أو متفاوت في الصحة، وينشأ التفاوت في الصحة من أحد أمرين: الأمر الأول تفاوت هذه الأحاديث في تمكنها من هذه الشروط الخمسة، فكلما قويت هذه الشروط الخمسة وتمكن الحديث منها صار أصح من غيره. وعلى هذا عرفنا أن هذه الشروط الخمسة متفاوتة، يمكن أن يتفاوت ضبط الرواة، يمكن أن يتفاوت عدالة أن تتفاوت عدالة الرواة، يمكن أن يتفاوت اتصال الإسناد، يمكن أن يتفاوت انتفاء الشذوذ، ويمكن أن يتفاوت انتفاء الإعلال. إذ هذه الأمور الخمسة في الغالب هي أمور ذهنية ليست في أمر الواقع، لأن في الواقع الحديث إما أن يكون صحيحا قد نطق النبي صلى الله عليه وسلم به أو لا، لا تفاوت في الأمرين، إما ورد عنه وثبت عنه أو لم يثبت. هذه التفاصيل والمراتب هي أمور ذهنية، وعلى هذا يمكن أن تختلف كل المراتب الخمس. والاعتبار الثاني الذي على أساسه تختلف الأحاديث الصحيحة في تمكنها من القوة هو اختلاف المخرج الذي ذكر هذا الحديث في كتابه. إذن يكتسب الحديث الصحيح قوة من أحد أمرين: إما من خلال تمكنه من شروط الصحة الخمسة، أو من خلال قوة الشخص الذي أورد هذا الحديث في مصنفه وحكم عليه بالصحة. ووصلنا في الدرس الماضي إلى هذا الاعتبار الثاني، وهو أن الحديث يكتسب قوته من خلال تخريج صاحبي الصحيح البخاري ومسلم للحديث. فالحديث المخرج في الصحيحين أصح من أي حديث خرج في غيرهما ولو كان صحيحا. وعرفنا أن السبب في ذلك هو اتفاق الأئمة، اتفاق أهل العلم على أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتب الحديث مطلقا، واختلفوا في أيهما أصح، هل البخاري أصح أم مسلم. ونقرأ اليوم ما وصلنا إليه ثم نتابع بإذن الله. تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وأما ما نقل عن أبي
عبد الله، وقد صرح الجمهور
بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي عبد الميسابوري أنه قال: ما تحت أدين السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بقوله أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ النبي إنما هو ما نقوله أصح من زيادة صحة في كتاب لا رأي كتاب مسلم في الصحة يمتاز تلك الزيادة عليه ولم يجد مساواه. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يصح أحد منهم لأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أصحوا به لرده عليه شاهد الوجود.
إذن المصنف رحمه الله في هذا المقطع يعقد المقارنة بين الصحيحين، فقال: صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، يعني جمهور أهل العلم يصرحون بأن صحيح البخاري أصح من حيث الصحة ومن حيث قوة الأحاديث، في بأنه أصح من صحيح مسلم وأقوى منه، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. إذن الجمهور يصرحون بصحة صحيح البخاري وأنه مقدم على صحيح مسلم، ولم يوجد التصريح بنقيضه. ما هو التصريح بنقيضه؟ يعني لم يرد نص عن ولو إمام واحد يصرح بأن صحيح مسلم أصح وأقوى في درجة الأحاديث من صحيح مسلم. لما ينفي التصريح بالنقيض، هذا يستلزم أنه يوجد التلميح أو الإشارة بأن مسلم أصح، يعني إذن المنفي هو التصريح بأن مسلم أصح. أما الإشارة أو العبارة التي يمكن أن يفهم منها غير يعني أن صحيح مسلم أصح، فيمكن هذا سيورد المصنف رحمه الله نوعين من العبارات فيها إشارة إلى تقديم مسلم. العبارة الأولى: ما نقل عن أبي علي من سبوري وهو شيخ أبي عبد الله الحاكم، قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هذه العبارة تقتضي عدم وجود كتاب أصح من صحيح مسلم. إذن صحيح مسلم ما هي منزلته؟ لو نفيت وجود كتاب أصح من مسلم، إذن ما هي منزلة مسلم؟ هي الأولى، لكن هل ينفي هذا أن يكون هناك على تعبيرنا المعاصر أول مكرر؟ الأول مكرر يعني مساوي. إذن العبارة تنفي وجود كتاب يقدم على صحيح مسلم، لكن ليست صريحة في أن مسلما أصح من البخاري، إذ ممكن أن يقال لو سألنا أبا علي السبوري: طيب ما رأيك في صحيح البخاري؟ يمكن أن يجيب بأنهما في منزلة سواء، يمكن. طيب الآن عرف الناس في استعمال هذه العبارة ما هو؟ لو سئلت عن شخص فتقول: لا يوجد في الدنيا من هو أعلم منه. عرف الناس يقتضي أنه الأول مطلقا أو معه آخر، أو هو لا مطلق. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله عبارته دقيقة، هو ينفي التصريح. لو سئلت هل هذه العبارة صريحة في تقديم مسلم على البخاري، الجواب لا، ليست صريحة. بمعنى يعني عند الأصوليين لما يقولوا الفرق بين النص والظاهر، هل هذه نص بمعنى لا تحتمل غير هذا المعنى؟ لا. فإذا كلامه صحيح، لا يوجد التصريح. إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة ولم ينفي المساواة. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية التي يفهم منها تقديم مسلم هي عبارة نقلت عن بعض المغاربة، والمراد به إما أن يكون التجيبي في فهرسته ونقلها عنه ابن حزم، أو أبو مروان الطبني ونقله عنه القاضي عياض. هذان عالمان من علماء المغرب، أبو مروان الطبني والتجيبي، صرحا بتفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فقال صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري. فالتعبير عبروا بالأفضلية، والأفضلية ليست صريحة في التقديم في الصحة، إذ قد يقال إن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري في غير الصحة، كما قال الحافظ ابن حجر، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. يعني صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري في طريقة الترتيب والتنسيق. بأي شيء فضل المسلم على صحيح البخاري في هذه القضية؟ بثلاثة أمور. أولا قالوا ليس بعد المقدمة، ليس في صحيح مسلم بعد المقدمة إلا الأحاديث المرفوعة، بينما في صحيح البخاري قد خلط كتابه أحيانا ببعض الموقوفات على الصحابة. وعلى هذا قالوا إذن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري من هذه الحيثية، حيث إنه مخصص مجرد للأحاديث المرفوعة. الأمر الثاني قالوا أن مسلما رحمه الله تحرى الرواية باللفظ، بينما البخاري أحيانا يتصرف في الحديث بالمعنى، ولهذا وهذا يظهر إذا أورد البخاري رحمه الله الحديث عن أكثر من شيخين، من أكثر من شيخ. يعني في بعض الأحاديث يروي البخاري مثلا يقول حدثنا فلان وفلان قال أخبرنا فلان، ثم يسوق الإسناد، هذان راويان. العادة جرت أنه إذا روى راويان حديثا ما أحيانا يتصرف الراوي بالمعنى، فيكون ثمة فرق في اللفظ الذي يرويه الراوي الأول عن الآخر. مسلم رحمه الله لدقته إذا روى الحديث عن راويين يبين اللفظ الذي أورده ولمن، فيقول حدثني فلان وفلان واللفظ لفلان، يعني يصرح بأن هذا اللفظ الذي ساقه إنما هو لفظ فلان، وأحيانا يقول والمعنى لفلان، يعني إذن فلان الآخر روى الحديث بألفاظ تساويه يعني في المعنى لكنه بألفاظ أخرى. بل أحيانا تبلغ الدقة بمسلم إذا روى الحديث عن شخصين يقول حدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان حدثني، يعني يميز حتى في صيغة الأداء مع أنها لا كبير فرق فيها، حدثني أو أخبرني أو نحو ذلك. فهذا إذن مشعر بمزيد تحري للإمام مسلم رحمه الله في رواية الحديث. هذا الأمر لا يوجد عند البخاري، إنما وجد بالاستقراء أنه إذا أورد حديثا من طريق راويين أن اللفظ يكون للآخر منهما. يعني إذا قال حدثني فلان وعلان قال أخبرنا فلان، فاللفظ لمن؟ لعلان وليس لفلان. هذا الأمر الثاني. ما سبب هذا الأمر؟ أن البخاري رحمه الله ألف كتابه حال الرحلة، بينما مسلم ألفه في بلده في نيسابور وهو مع أصوله. الأمر الثالث الذي فضل به صحيح مسلم من حيث الصياغة والترتيب هو كون أن الإمام مسلم رحمه الله يجمع روايات الحديث الواحد في موطن واحد، فيسوق كل الطرق التي يريد أن يسوقها في هذا الموطن، بينما البخاري رحمه الله يذكر هذا الحديث في أكثر من باب، بل أحيانا يقطع الحديث في أكثر من باب. هذه هي مزية لمسلم من جانب، لكنها مزية من جانب آخر للبخاري، لأن البخاري رحمه الله حرص على أن يكون كتابه كتاب فقه بجوار كونه كتاب حديث، لهذا يقطع الحديث في الأبواب للدلالة على معاني فقهية معينة. هذه الأسباب الثلاثة التي بسببها قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري في حسن الصياغة والترتيب. أما من حيث الصحة فلا وجود لعالم يصرح بكون صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. وعلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله كما يقول أهل العلم، لو بعث البخاري من قبره وطلب منه أن يدافع عن نفسه لما أحسن الدفاع كما دافع عنه ابن حجر رحمه الله، يستميت في الدفاع عن صحيح البخاري. ولهذا قال ولو أفصحوا به، يعني لو صرح مصرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري هل نسلم له ذلك؟ لا. قال لرده عليهم شاهد الوجود، يعني لكان الكتابان حكما بيننا وبين هذا القائل، وكتاب الصحيح يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم خير دليل على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. هذا الآن شاهد الوجود سيفصله الحافظ بن حجر الآن تفصيلا في بيان أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. نعم.
فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأشد. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، وكفى مسلم المطلق المعرض. وألزم البخاري لأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له الإخطاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة محفوظة في غير المدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكتب إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم بأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الحدوث والإعداد فلأن من فقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن فقد على مسلم.
هذه الآن المصنف رحمه الله سيدقق في الشروط. نحن كما ذكرنا سابقا أن تفاوت الأحاديث الصحيحة في الصحة راجع إلى أحد أمرين، إما من خلال تمكن هذه الأحاديث من الشروط الخمسة أو من خلال المخرج. الآن السياق في بيان أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، هل يمكن أن نعتمد على الاعتبار الثاني وهو اعتبار المخرج؟ ها؟ نحن نريد أن نصل إلى هذا، يعني هذه النتيجة التي نريد أن نصل إليها، فلم يعد لنا إلا الاعتبار الأول. لابد أن نثبت أن أحاديث صحيح البخاري متمكنة من هذه الشروط الخمسة أكثر منها في صحيح مسلم. الشروط الخمسة، الأول اتصال الإسناد. يقول الحافظ ابن حجر فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. طيب كيف من ناحية الاتصال؟ يقول الحافظ ابن حجر من ناحية الاتصال متى يحكم على الحديث بالاتصال؟ ها؟ لا عموما كيف نعرف أن الحديث متصل أم لا؟ من حيث استعمال الصيغة، إذا استخدم الصيغة الصريحة في السماع فهذا الحديث دال، هذه الصيغة دالة على أن الحديث متصل. إذا ورد الحديث بصيغة صريحة في عدم السماع كأخبرت نبئت حدثت يكون الحديث لا صريحة في عدم السماع يكون منقطع. الصورة الثالثة صيغ المحتملة للسماع، عندنا إذن كم صورة؟ ثلاث صيغ. الصيغة الأولى صيغ صريحة في السماع، هذه تفيد الاتصال. الصيغة الثانية صيغ صريحة في عدم السماع، هذه صريحة في الانقطاع. الصورة الثالثة الصيغ المحتملة مثل إيش؟ عنه قال وذكر وروى. ما الفرق بين البخاري ومسلم؟ اتفق على شرط الأول وهو البراءة من التدليس، واختلف في الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ عند الإمام مسلم رحمه الله يقول الحافظ ابن حجر اشترط البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحد، يعني إذن الشرط عند البخاري ثبوت اللقاء ولو مرة واحد. واكتفى مسلم بمطلق المعاصر. طيب أولا لم يكتفي مسلم بمطلق المعاصرة، ولا اكتفى بمطلق المعاصرة؟ لم يكتفي. إذن بأي شيء اكتفى؟ المعاصرة مع إمكان اللقاء. ولهذا القاري رحمه الله في شرح النخبة علق على هذا الموطن وذكر أنه يجب أن يزاد إن كان اللقاء، وهذا هو الصحيح، لأن الإمام مسلم رحمه الله لم يكتفي بمجرد المعاصرة، لأن المعاصرة مع استحالة اللقاء لا يقطع، لا يمكن لعاقل أن يحكم باتصال الإسناد فيها. أنا سأرجع وأذكركم بصور الانقطاع، صور الانقطاع كيف يكون الحديث منقطعا، إما لعدم وجود المعاصرة أصلا، كأن يروي راوي عن شيخ توفي قبل ولادته، شخص ولد سنة 2000 مثلا ميلادي يروي عن شخص توفي سنة 1995، هذا الآن سنقول هذا الحديث منقطع. ما السبب في الانقطاع؟ عدم المعاصرة بين الراوي والشيخ، أو الراوي ومن روي عنه. هذا الراوي توفي سنة 1995 وهذا ولد بعد وفاته بخمس سنين، إذن لا يمكن أن يكون قد سمع منه. الصورة الثانية، تتحقق المعاصرة لكن يستحيل اللقاء. صورة مثل إيش؟ مثل أن يولد الراوي قبل وفاة الشيخ بسن لا تؤهله للأخذ عنه، كأن مثلا شيخ يتوفى سنة 2000 والراوي عنه يولد سنة 1998، إذن لما توفي الشيخ كم كان عمر التلميذ؟ سنتان. هل يمكن لشخص عمره سنتين أن يسمع الحديث ويفقهه ثم يرويه؟ هنا الآن نقول الحديث منقطع لسبب عدم المعاصرة أو المعاصرة موجودة. هذا يمكن أن نقول معاصرة يعني نوعا ما موجودة، لكن في الواقع هي معاصرة مفيدة؟ لا. ولهذا سنقول هذا، وإن كانت المعاصرة متحققة لكن اللقاء غير ممكن. هل يمكن أن يحكم على هذا الحديث مسلم بسبيل التوفاق؟ لا. الصورة الثالثة من صور الانقطاع أن يكون الراوي قد عاصر هذا الشيخ ويمكنه اللقاء لكن ثبت عدم اللقاء. كيف؟ شخص كما ذكرنا ولد سنة توفي سنة 2000 والراوي عنه ولد سنة 1985، إذن المعاصرة متحققة مدة كم؟ 15 عاما. لكن يأتيك تصريح من الراوي يقول أنا لم أسمع من فلان شيئا أو لم ألقى، أو يكون هذا الراوي المولود في عام 1985 في ولد في أقصى المغرب والمروي عنه في الصين ولم ينتقل كل منهما إلى بلد الآخر ويثبت هذا عندك، فنقول هذا الحديث منقطع بسبب عدم اللقاء بين الراويين. الصورة الرابعة والأخيرة أن تثبت المعاصرة ويثبت إن كان اللقاء، بل يثبت اللقاء والسماع، مثل صورتي معكم الآن. كل الرواة، كل الإخوة الموجودون الآن أمامي قد التقوا بي وسمعوا مني، فيأتي يوم فتنقل عني كلاما لم تسمعه مني مباشرة، إنما سمعته من شخص آخر بلغك هذا الكلام عني، وثبت لدينا أنك لم تسمع هذا الكلام، سنقول هذا الحديث متصل لكونك معاصرا لي، ثبت لقاؤك لي وقد سمعت مني أحاديث عدة. لا. لماذا؟ هذه الصورة سنقول هذا الحديث منقطع لعدم سماع هذا الشخص من هذا الشيخ لهذا الحديث بعينه، وهذا المسمى بالتدليس. هذه الأربع صور البخاري، أي الصور التي يمكن أن تكون موجودة؟ صورة عدم تحقق المعاصرة أصلا، هل يمكن أن توجد في صحيح البخاري؟ لا. الصورة الثانية وهي عدم إمكان اللقاء، هل يمكن أن توجد في صحيح البخاري؟ لا. عدم اللقاء، هل يمكن أن توجد في صحيح البخاري؟ لا، لأنه يشترط اللقاء ولو مرة واحدة. الصورة الرابعة ممكن أن توجد، ممكن لو كان البخاري لا يشترط براءة من التدليس. إذن الصور الأربعة منفية في صحيح البخاري. نرجع إلى صحيح مسلم. الصورة الأولى وهي عدم المعاصرة، هل يمكن أن توجد؟ ليش؟ لأنه اشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء. الصورة الثانية وهي عدم إمكان اللقاء، هل يمكن أن توجد؟ لا. الصورة الثالثة وهي عدم اللقاء، يمكن أن توجد؟ ها؟ يمكن أو لا؟ عدم اللقاء ممكن لكن لم يحصل. إيه لم يحصل اللقاء، ممكن أن توجد؟ هذا مبني على الخلاف في تعريفكم للتدليس. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما كان يرى في التدليس أنه يفرق بين التدليس والإرسال الخفي، واللي يتذكر معنا ما ذكرناه في درس البيقونية أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يفرق بين المرسل الخفي والتدليس، ولا ما ذكرناش؟ ها؟ لا لا ما نظن ذكرنا. باه كويس خلاص، من حفظ حجة على من لم يحفظ. شنو يا شيخ أحمد ذكرناه ولا لا؟ ذكرنا. لا فصلناه، أنا أذكر أن الصور هذه فصلتها مع أن المقام يعني مقام البيقونية أصغر، لكني أحتاج إليها لإيصال الصورة صحيح. الحافظ ابن حجر يرى أن التدليس في من ثبت لقاؤه فقط وثبت السماع، يعني عنده التدليس هو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. لكن جمهور المحدثين ومنهم مسلم والبخاري وسائر الأئمة يرون أن التدليس صورتان. الصورة الأولى هي رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع، والصورة الثانية هي المتفق عليها رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه هذا الحديث. الحافظ الشاهد سنأتي إليها لما نذكر التدليس هنا، لا شك ولو كان شرط المسلم صحيحا ويكتفى به في الصحيح، لكن أي الشرطين أقوى؟ شرط البخاري. من هنا سنخلص إذن، لو سألناك أي الكتابين أقوى من حيث الاتصال، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ صحيح البخاري، وهذا ما نريده الآن مبدئيا. الشرط الثاني من حيث عدالة الرواة والضبط، يقول البخاري الحافظ بن حجر رجال أو رواة البخاري أكثر عدالة وأكثر ضبطا من رواة مسلم. لماذا؟ يقول الحافظ بن حجر اتفق الشيخان على الرواية عن رواة معينين، يعني أخرج لهم البخاري وأخرج لهم مسلم، وهؤلاء مشتركون في الكتابين، لكن انفرد مسلم بالإخراج بالرواية عن رواة لم يخرج عنهم البخاري، وانفرد البخاري بالرواية عن رواة لم يخرج لهم مسلم. هؤلاء هم الذين يستحقون أن تجري المفاضلة بينهم، يعني ننظر في هؤلاء الرجال الذين انفرد عنهم مسلم. قال أهل العلم أن عدد الرواة الذين انفرد مسلم بالرواية عنهم 620 راوي، 620 راوي روى عنهم مسلم ولم يروي عنهم البخاري، تكل في 160 منهم. إذا قلنا تكل فيهم لا يعني تسليم هذا الكلام، يعني هناك من مسهم بأدنى ضرب من الجرح. الآن في الإجمال هل يسلم هذا الجرح؟ ها؟ لا. القاعدة الإجمالية أن الصواب أن هذا الراوي ثقة ويحتج بحديثه، لكن تكلم فيه متكلم، كما هي عادة أهل زماننا اليوم. أناس كثر صالحون طيبون أسوياء العقيدة والمنهج، ومع ذلك يتكلم فيهم. هنا الآن هؤلاء الرواة ليسوا جميعهم متكلما فيهم بحق. الصواب القائلة أن الصواب مع مسلم أو مع الناقد الذي تكلم في هذا الراوي، مع مسلم. البخاري رحمه الله عدد الرواة الذين انفرد بالرواية عنهم 435 راوي، تكل في 80 منهم. إذن الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري كم؟ 80، وفي مسلم 160. إذن أي الرجلين أقوى رواة وأقوى رجالا، البخاري أقوى. الأمر إذن قال فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، عددهم في مسلم 160 وعددهم في البخاري 80. الأمر الثاني، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه، يعني البخاري رحمه الله هؤلاء الرواة المتكلم فيهم عنده كم؟ لم يخرج للواحد منهم إلا حديثا أو حديثين. فلو فرضنا أن كل راوي له حديث واحد في صحيح البخاري، كم تكون الأحاديث التي فيها راوي متكلم فيه؟
80.
بينما مسلم قد أكثر من الرواية عنهم. لو افترضنا أن 160 كل واحد منهم روى له 3 أحاديث فقط، كم يكون العدد؟ 480. إذن أيهما أقوى أحاديث من حيث الأحاديث؟ البخاري. بل النقطة الثالثة، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. الأمر الثالث الذي يقوى به رواة البخاري أن هؤلاء 80 راويا المتكلم فيهم معظمهم من شيوخ البخاري المباشرين، يعني أخذ عنهم مباشرة، بينما 160 الذين عند مسلم معظمهم من شيوخ شيوخه فما فوق. طيب ما المزية في هذا؟ الآن انتبهوا معي، لو كان الواحد منا الآن عالما إماما معتمدا في الجرح والتعديل، وزكى شيخا من شيوخه المباشرين وقد تكلم فيه غيره، كلام من نأخذ؟ الآن تصوروا معي، البخاري يعني يصف رجلا قد باشره وأخذ عنه مباشرة، نقدم كلام من؟ كلام البخاري أو كلام الغير؟ كلام البخاري. لكن مسلم هؤلاء 160 بعضهم من شيوخ شيوخه، فإذا خبرة مسلم بهم ممكن أن يقال هي أقل من هذا المتكلم الذي تكلم في هؤلاء لو كانوا شيوخ مباشرين. فمن هنا إذن أي الرجال أقوى؟ البخاري. لهذه الأمور صار إذن رواة البخاري أكثر عدالة وضبطا من مسلم. الشرط الثالث والرابع والخامس، أما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فالأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري. الأحاديث التي انتقدها مثلا الدارقطني على الصحيحين بلغت 210 أحاديث، 210 أحاديث. اتفق الشيخان على 32 منها، انفرد البخاري ب 78 ومسلم ب 100. إذن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري 78 بالإضافة إلى 32 كم تكون؟ 120. بينما في صحيح مسلم 32 مع 100 132. إذن أيهما أقل من حيث الأحاديث المنتقدة؟ البخاري. طيب بيكون أصح. تلاحظون الآن أن هذه النقاط الخمسة التي ذكرناها صحيح تقدم صحيح البخاري، لكن لا تعني الطعن في صحيح مسلم، إذ الأصل أن هذه الانتقادات غير مسلمة. لكن أيهما أفضل؟ ألا ينتقد أصلا أو ينتقد نقد ويكون الصواب في خلافه؟ ما انتقدش أصلا. وعلى هذا يقدم جمهور أهل العلم صحيح البخاري على صحيح مسلم. هذا يسمى وجه تفصيلي في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. ما هو الوجه التفصيلي؟ أما شروط الصحة في صحيح البخاري متوفرة ومتمكنة من الأحاديث أكثر منها في صحيح مسلم. من حيث الاتصال فشرط البخاري أقوى، لأنه اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، بينما اكتفى مسلم بإمكان المعاصرة بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. شرط العدالة والضبط متوفر في صحيح البخاري أكثر منه في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن عدد الرواة المتكلم فيه في صحيح البخاري أقل، وغالبهم من شيوخه ولم يكثر من الرواية عنه. شرط انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال متحقق في البخاري أكثر، لأن عدد الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري. نعم. هي يؤخذ بها الصحيح أنها يؤخذ بها، لأن الصواب مع البخاري ومسلم وليس مع من انتقد الجرح. الجرح مقدم على التعديل، هذا لما يكون جرح مفسر مع تعديل مبهم. قاعدة هذه يأتي لما إذا وصلنا إلى مباحث الجرح والتعديل ليست على إطلاقها. المقصود الجرح المفسر هو المقدم على التعديل المبهم، لكن جرح مفسر مع تعديل مفسر لا، ليس من الضرورة أن يقبل الجرح المفسر. على سبيل المثال، لو هو الآن أهل العلم لما يقولوا الجرح المفسر مقدم على التعديل، لماذا؟ لأن فيه زيادة علم. مثلا لو جاء شخص وسألناه عن راوي فقال فلان عدل، ما معنى عدل؟ معناها مسلم بالغ عاقل لا أعرف عنه فسقا أو خارج المروءة. فإذا كان مسلما بالغا عاقلا لا أعرف عنه فسقا أو خارما من خوارم المروءة سأحكم عليه بأنه عدل. لما يأتي شخص ويقول فلان هذا مطعون فيه بسبب البعيد مثلا لكونه شارب خمر، هنا الآن من منهما الذي معه زيادة علم؟ هل يمكن أن نقبل الكلامين معا؟ يمكن. كيف؟ يمكن. أقول لك كيف. أنا الآن الأول ماذا قال؟ قال هو مسلم بالغ عاقل ماذا؟ لا أعلم عنه فسقا. الجواب نقول غيرك علم منه فسقا ولهذا طعن في عدالته. الآن من الذي يجب أن نعمل بقوله؟ كلاهما عملنا بكلامه. المعدل قلنا سمعنا كلامك وقبلنا كونك لا تعلم عن فيه جرحا، وعلم غيرك مقداما زائدا فوجب علينا قبول هذا الجرح. واضح؟ طيب الآن انتبهوا معي، لو كان حتى التعديل مفسرا بمعنى يقول نعم أعلم أنه كان شاربا للخمر لكنه تاب وحسنت توبته، هنا الآن هذا تعديل مفسر ولا لا؟ وأجاب عن الطعن الموجه للراوي، إذن أي الكلامين أحق؟ سنقول للأول علم قبلنا قولك في أنه مسلم بالغ عاقل لا تعلم فيه جرحا، وقبلنا قول الآخر الذي علم منه الجرح وهو شرب الخمر، وقبلنا قول المعدل تعديلا مفسرا في كونه قد تاب من شرب الخمر. إذن الكلام الذي يدور بين طلبة العلم الآن أن الجرح المفسر دائر، أن الجرح مقدم على التعديل على الإطلاق، هذا كلام باطل لا أصل له. وكل الدنيا وكل أهل العلم كل طلبة العلم لا يسيرون عليه، لكن لو لا عالم كبير ولا صغير لا ينبغي لطالب علم أن يترك التعديل المفسر في مقابل جرح. الآن اليوم الناس تترك التعديل المفسر في مقابل جرح مجمل ومبهم، يقول لك والله فلان مش مذكر، والتعديل نعلم أنه مسلم وبالغ وعاقل وتعرف تفاصيل في لزومه للتقوى والصلاح وللمروءة وللعلم والعقيدة الصحيحة وللمنهج السوي، ومع ذلك يترك لمجرد أنه قيل إنه كذا أو يماشي فلانا أو من الطعنات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فليحذر طالب العلم من أن ينزلق هذه المزالق الخطيرة. الجرح والتعديل وتحذير الناس أمر واجب وأمر من الدين، وكل العالم كل الناس طلبة علم وغير طلبة علم أهل دين وأهل فقه يبنون حياتهم الدنيوية والأخروية على هذا الأمر. كل واحد منا رباه أهله على امشي مع فلان وما تمشيش مع فلان، وفلان ولد ناس معلش يلعب معاه، وفلان مش ولد ناس رد بالك منه، ما مش مهتم بقرايته، فلان يثبت فلان يدير، تربينا عليه واللي ما ترباش عليه الكلام هذا يقول كلنا تربينا عليه. إذن الجرح والتعديل أصل من أصول الإسلام، لكن العيب كل العيب في طريقة تطبيقنا للجرح والتعديل. لا ينكر عليك أحد أن تنصح المسلمين وأن تحذر من خطأ المخطئ، لكن ليس على الطريقة التي موجودة اليوم. ولعل يعني لعل أن تتوفر لنا الفرصة بإذن الله لما نصل إلى مباحث الجرح والتعديل أن نفصل هذا القضية. وهذه كما أذكر دائما جملة معترضة لا محل لها من الإعراض وإن طالت. إيه نعم، الذهبي رحمه الله يعني عنده كتاب في بهذا المعنى، له كتابان بهذا المعنى، ذكر من تكلم فيه ويعني لا ذكر من تكلم فيه والمعتمد يعني قبول خبره، ويعني له كتابان في هذا الباب. نعم أيوة. هذا الطعن في الرواة أو الطعن في الأشخاص يعني هو واحد من اثنين، إما أن تكون عبارة صحيحة صادقة قد يعني وافقت محلا صحيحا وكانت صح، أو فإن لم توافق حارت عليك ورجعت عليك، نسأل الله السلامة والعافية. فمن فسق شخصا بشيء ليس فيه أو بدعه أو كفره فقد باء بها. طبعا هو هذا العجيب أنك لن تسأل إذا سكت، لكن إذا تكلمت تسأل. يعني إذا اختلط عليك الأمر، إذا لم تكن متثبتا، إذا لم تكن يعني متيقنا. ولهذا في ضوابط الجرح والتعديل يذكر أهل العلم أن من ضرورات الجرح حتى تتكلم في إنسان لابد أن يكون الجرح متيقنا وليس مبنيا على الظن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم.
هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بسماع التعليم منه، وأن مسلم تلميذه وخليله، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.
إذا هذا الوجه الثاني ويسمى الوجه الإجمالي. الوجه الإجمالي أن البخاري شيخ للمسلم، والعادة أن الشيخ أعلم والتلميذ، هذه العادة، لكن في أحوال يكون التلميذ أعلم من الشيخ، وأسأل الله لكم جميعا أن تكونوا من هذا الصنف الذين يكونون أعلم من شيوخهم. قولوا أمين. ولهذا الدارقطني رحمه الله يقول لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، يعني إنما هو خريجه وتعلم هذا الفن وهذا العلم منه، فهو إذن ثمرة من ثمار البخاري.
ومن ثم أي حيث هذه الحيثية وهي أشعرية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث.
إذن من على هذا الاعتبار صار الحديث المخرج في صحيح البخاري أصح من صحيح من الحديث المخرج في صحيح مسلم. ثم أي يعني ما هو مش يعني المهم نعم يسلم و... اي نعم.
ثم صحيح مسلم بمشاركة،
وهناك قصة حصلت بين مسلم والبخاري في حديث يعني ذكرها ابو عبد الله الحاكم، انه يعني فرح مسلم بتصحيح حديث وجاء وعرضه على البخاري وقال هل تعرف في الدنيا حديث اصح من هذا، فقال البخاري استر ما ستر الله، فارتعش مسلم وارتعد وسأل البخاري أن يبين ويكشف له علته، فلما كشف له علة هذا الحديث قال دعني أقبل رأسك يا أستاذ الأستاذين. نعم.
ثم صحيح مسلم بمشاركة البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه للقبول أيضا سوى المعلم، ثم يقدم بالأرجحية من حيث الأصحية ما وراءه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاحتراف على القول بتعديلهم بطريق النجوم وهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يؤخذ عنه إلا بدليل، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخذه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثمة قسم ثابت وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وإرادة، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة.
إذن الآن صار أقسام الحديث الصحيح. المرتبة الأولى ما اتفق الشيخان على إخراجه، الحديث المخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم مقدم على ما في البخاري وما في مسلم وحده. لماذا؟ زي ما ذكرنا سابقا لاتفاق الأئمة على أنهما أصح الكتب واختلافهما في أيهما أصح، فما أخرجه البخاري ومسلم قد حاز المرتبة العليا باتفاق. المرتبة الثانية هو ما أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. لماذا؟ لأن الجمهور والواقع يؤكدان أن حديث صحيح البخاري أقوى. المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم لأنه أصح صح كتاب بعد البخاري. المرتبة الرابعة قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، يعني الحديث الصحيح على شرط البخاري ومسلم لكنه غير مخرج في الصحيحين. ما معنى حديث صحيح على شرط البخاري وليس مخرجا في البخاري؟ المراد الحديث إذا خرجه البخاري سندا ومتنا يحكم عليه بأنه مخرج في صحيح البخاري، لكن هناك أحاديث هذا المتن بعينه لم يخرجه البخاري لكن روى أحاديث أخرى بهذا الإسناد. يعني مثلا لو عندنا إسناد عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد هل أخرج البخاري أحاديث بمثل هذا الإسناد؟ نعم أخرج، لكن هذا الحديث بعينه هذا المتن لم يذكره البخاري. هنا الآن هل نحكم على هذا الحديث بأنه مخرج في البخاري؟ لا، لكن سنقول هذا حديث على شرط البخاري، يعني كأنك بمعنى تقول لو عرض هذا الحديث على البخاري لحكم عليه بالصحة. لو سألناك كيف عرفت أنه سيصححه؟ لأنه أخرج نظيره نفس الإسناد. من هنا يقول أهل العلم هناك شروط ثلاثة إذا توفرت في الحديث قضي له بأنه على شرط البخاري. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون رواة الإسناد جميعهم مخرجا لهم في البخاري، يعني كل راوي من الرواة قد أخرج له البخاري. إذا أخرج لهؤلاء نطمئن أنه يعدل هؤلاء الرواة ويحكم لهم بأنهم عدول ضابطون. نعم. الشرط الثاني أن يكون البخاري قد أخرج لهم بنفس النسق. ما معنى نفس النسق؟ يعني يخرج لهم البخاري من روايتهم عن الشيخ الموجود في الإسناد من رواية التلميذ الموجود في الإسناد. لماذا؟ لأن هناك بعض الرواة ثقات لكنهم متكلم في روايتهم عن بعض الشيوخ، يعني هو ثقة إلا إذا روى عن شيخ بعينه كان ضعيفا. يعني مثلا رواية هشيم بن بشير عن الزهري، هشيم بن بشير ثقة بل من الثقات الحفاظ، إذا روى عن أي راوي فهو ثقة وحديثه صحيح، لكن إذا روى عن الزهري فحديثه ضعيف. لماذا؟ لأنه التقى بالزهري مرة واحدة سمع منه أحاديث كتبها في كتاب وهو راجع، يعني جاء كان في يوم ريح فطارت تلك الصحف فصار يحدث بهذه الأحاديث قبل أن يتقن حفظها. صار هذا هشيم بن بشير إذا روى عن أي شخص حكمنا على حديثه بأنه صحيح، فإذا روى عن الزهري لم يصحح حديثه. هنا الآن إذا جاء شخص ووجدنا إسنادا فيه رواية هشيم بن بشير عن الزهري، هل نحكم له بأنه صحيح على شرط البخاري أو لا؟ مع أن البخاري روى لهشيم وروى للزهري، لماذا لا نحكم على هذا الحديث بأنه على شرط البخاري؟ لأنه لم يروي لهشيم عن الزهري، لأن رواية هشيم متكلم فيها عن الزهري. الشرط الثالث أن لا يكون شاذا ولا معللا، لأن يمكن نحن كما سبق معنا أن الراوي مهما بلغ من العدالة والضبط يمكن أن يخطئ، فإذا ثبت لدينا أنه أخطأ هل سيخرج هذا الحديث البخاري؟ لا، لأن من شرط البخاري ألا يكون الحديث شاذا ولا معللا، وهذا معلوم. إذن هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في حديث حكمنا عليه بأنه على شرط البخاري: رقم واحد أن يكون رواة الإسناد قد أخرج لهم البخاري، رقم اثنين أن يكون تخريج البخاري لهؤلاء الرواة بنفس النسق، الشرط الثالث أن يكون الحديث خاليا من الشذوذ والإعلال. ومن هنا قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، يعني ما كان على شرط البخاري ومسلم. إذن لو سألتكم الآن ما هو الحديث الذي يحكم له على أنه على شرط البخاري ومسلم، من يجيب؟ ما هي الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول قولهم الشروط هذه اللي ذكرت. خطأ، لا احنا الشرط الأول نقول خطأ. أحسنت، أن يكون كل رواة الإسناد قد خرج لهم البخاري ومسلم، باش نحكم عليه بأنه على شرط الشيخين. الشرط الثاني أن يكون البخاري ومسلم قد أخرج لهم بنفس النسق. الثالث أن يكون خاليا من الشذوذ والإعلام. هذا يكون أنا مرتبة من حيث الصحة، المرتبة الرابعة. الأولى إذن ما اتفق عليه الشيخان، المرتبة الثانية ما أخرجه البخاري، المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم، المرتبة الرابعة ما كان على شرط البخاري ومسلم، يعني على شرطهما ولم يخرجاه. المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري، المرتبة الثالثة ما كان على شرط مسلم، المرتبة السابعة حديث صحيح على شرط غيرهما، يعني لم يوجد في البخاري ولا مسلم وليس على شرطهما. أمتى يكون مش على شرط البخاري ومسلم؟ إذا اختل واحد من الشروط الثلاث، ما هما؟ الأول ولا الثاني؟ أما الثالث لا، لأنه لن يكون صحيحا أصلا، لو كان شاذ ولا معلول مش هيكون صحيح. نعم أيوة، نفس الحص طبعا. بخاري توفي سنة 256 ومسلم توفى 261. روى مسلم عن البخاري، نعم روى مسلم عن البخاري. أيوة. لا، لم يروي في علمي والله أعلم البخاري عن مسلم. هذا الآن التقديم من حيث الجملة أن الحديث اللي في البخاري أقوى من الحديث، لكن يمكن أن يوجد شيء في الحديث اللي في صحيح مسلم يجعله أقوى من الحديث اللي في صحيح البخاري، يعني كما يقول أهل العلم قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق. مثلا حديث متواتر في صحيح مسلم مع حديث مروي غريب من طريق واحدة في صحيح البخاري، أيهما أقوى؟ الحديث اللي في مسلم. نعم. أما لو رجح
حكم على ما فوقه في أمور الأخرى قدر مثل شيخ فإنه يقدم على ما فوقه، إذا قد يرى للمفوق ما يجعله فارقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور فاصل عن درجة الزواج، لكن حقته قرينة صار بها يفيد العلم.
ما هي القرينة التي تحفه فيصير مفيدا للعلم؟ ها ها، خرجه الإمام مسلم. طيب ما هو كويس، مسلسل بالحفاظ له طرق كثيرة مشهور وهكذا، فإنه
يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال.
القاعدة إذن أن الفضيلة لا تعني التفضيل، عدوها قاعدة في سائر الأبواب، الفضيلة لا تعني التفضيل دائما. يعني مثلا أيهم أصح، أيهم أقوى، الحديث العزيز ولا الغريب؟ إذن كون الحديث عزيزا فضيلة ولا لا؟ ممكن يكون الغريب أقوى من العزيز. متى؟ لو كان حديث عزيز كل إسناد فيه في راوي ضعيف سيء حفظ، وهذا الإسناد الغريب مالك عن نافع عن ابن عمر، أيهما أقوى؟ الغريب. إذن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. نعم.
فإن خط الضبط أي قل يقال خطا، خط القوم خفوفا قل، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، نحو حديث مسلول إذا تعددت طرقه وخرجت الشروط باقي الأصوات الضعيف.
إذن المصنف رحمه الله لما أورد لنا الحديث الصحيح لذاته وهو في قوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط وغير شاد ولا معلل هو الصحيح لذاته، قال فإن خف الضبط. خفة الضبط كيف تكون؟ أن الراوي يكون معدل إصابته مساويا لمعدل خطأه. نحن الضابط التام الضبط إذا غلب جانب صوابه على جانب خطئه غلبة ظاهرة، فإذا تساوى جانب الضبط مع جانب الإصابة مع جانب الخطأ صار الحسن لذاته، وهو اللي يسمى خفيف الضبط. السؤال الآن كما نبهنا عليه مرارا، هل الخفة تعتري الضبط وحده أو الجميع الشروط؟ جميع الشروط. ولهذا يمكن أن يقال فإن خف أي شرط من الشروط الخمسة فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، لأن الحسن لغيره ما هو؟ هو حديث ضعيف لكنه اعتبر، مثل نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. خرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني إذن الحسن لذاته عند ابن حجر ما هو؟ وما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا. توفرت فيه خمسة شروط، الأربعة وخف ضبط الراوي. نعم.
وهذا القسم من الحسن المشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونا، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض.
إذن هذا القسم اللي هو الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج، ليش؟ لأنه من أقسام المقبول ولا المردود؟ المقبول. إذن مشارك للصحيح في كل شيء يحتج به في العقائد والأحكام، يعمل به، يجب العمل به نحو ذلك، وهو أيضا مشابه له في انقسامه إلى مراتب، لأن الحسن كذلك درجات، فما تمكنت فيه الشروط كان أقوى من غيره. إذن هو شبيه بالصحيح في أمرين، في الاحتجاج به وفي انقسامه إلى مراتب، لأن الواقع أن الحسن ماذا؟ جزء من الصحيح. يعني يمكن واحد آخر يلغي الحسن، فإذا ألغينا الحسن هذا المصطلح ماذا سنسميه؟ صحيح. ولهذا أهل العلم نوعان، منهم من يجعل القسمة ثلاثية صحيح وحسن وضعيف، ومنهم من يجعل القسمة ثنائية صحيح وضعيف. فالذي يجعل الحديث صحيح وضعيف أين يذهب بالحسن؟ يحشره في الصحيح، لكن هل يجعله أعلى مرتبة ولا أدنى مرتبة؟ أدنى مرتبة. نعم. أيوة. معروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح، اشتهرت لكنها ليست أقل برضه.
ولكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد.
الآن وبكثرة طرقه يصحح، ما هو بكثرة الذي بكثرة طرقه يصحح؟ الحسن لذاته. الحسن لذاته الآن عند ابن حجر ما سبب تحسينه؟ لا عاد. لماذا حسن؟ خفة الضبط. إذن خفة في ضبط الراوي أنزلته إلى الحسن. فإذا ورد من طريق آخر فيه خفيف ضبط أيضا، خفيف ضبط مع خفيف ضبط قد يصير تاما. ولهذا كما يقال ضعيفان يغلبان قويا، الكثرة تغلب الشجاعة، كثرة تغلب الشجاعة أحيانا، وأحيانا شجاع يغلب. أيوة. طيب هنا الآن قالوا بكثرة طرقه يصح. لماذا؟ لأن الصورة المجتمعة تعطي قوة. هنا الآن لو أردت منكم أن تصوغوا تعريفا للحديث الصحيح بحيث يشمل لذاته ولغيره، كيف يكون؟ عند ابن حجر لا، هذا يبدأ الحد صحيح لغيره. يبدو صحيح لذاته، يتوفر في الشروط الخمسة لصحيح لذاته. نقول ما اتصل الفرق بينهم بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره عند ابن حجر ما هو؟ خفة الضبط وتمام الضبط. إذن سنقول ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط أو خف ضبطه إذا اعتضب، يعني يكون قضية الضبط مناطة بشخصين، إما أن يكون تام الضبط وهذا من راوي من صحيح لذاته، أو خف ضبطه إذا اعتضب فيكون صحيح لغيره. خف ضبطه واعتضب ولا صحيح لغيره، مجموعهما معا يعطينا الصحيح. إذن لو سألناك ما تعريف الصحيح لغيره شو بنقوله؟ وما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه إذا اعتضب ولا يكون شاذا ولا معللا. الصحيح لذاته ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط ولا يكون شاذا. الصحيح يعني بنوعيه الضبط لذاته ولغيره، ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط أو خف ضبطه إذا اعتضب ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، يعني لو تفرد معنى حسن لذاته، فإذا تعددت طرقه صار صحيحا لغيره. وهذا حيث ينفرد الوضع، يعني إذا قلنا هذا حديث صحيح فقط. نعم.
فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث لا يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استثمر شك الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين النصين إثبات لله الرسول ونفسه
طيب. لا خلاص وقف شد. الناظم رحمه الله الشموني لما نظم هذه الأبيات، قبل ما ناخذ الأبيات من اللي حافظ الأبيات السابقة يا مشايخ؟ السابقة اللي اخذناها، يعني اخذنا الآن إلى الآن 28 بيت. من اللي حفظ 28 بيت؟ مش حنقوله سمم انت حاول. احنا في الدرس القادم رجاء قبل ما نبدو حنطلب على الأقل من 5 طلبة يسمعوا، ان احنا قلنا ان مطلوب حفظها ما هيواش للخيار، لا نبو 30 بيت، 31 بيت تحديدا يعني، او 32 بيت اللي 33 بيت اللي اخذناهم الى الان بدرس اليوم. احنا ان شاء الله اذا قدرنا ناخذهم كلهم. طيب الناظم رحمه الله لما ذكر الخبر الآحاد حيث كان الوصل في إسناده السبانة بنقل عدل ضابط قد كمل ولم يكن عندهم معللا ولا يرى الشذوذ من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته. بين حكم الحديث الصحيح، ثم بين قضية التفاوت، فقال: وذاك ذو تفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوة، من قوته. إذن خبر الحديث الصحيح وإن كان كله مرتبة واحدة كله صحيح، لكنه منازل ويختلف في القوة بحسب تمكن هذا الحديث من شروط الصحة. بناء على ذلك صار التمايز بين البخاري ومسلم ومن بعدهما. قال: لذاك، أي لاختلاف هذه الأحاديث في تمكنها من شروط الصحة، لذاك ما روى البخاري قدما، ثم الذي له القشيري قد نما. القشيري يعني مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، فالمقصود به مسلم. إذن لهذا السبب، لاختلاف الأحاديث في التمكن من القوة ولتمكن هذه الشروط في صحيح البخاري أكثر من مسلم ومسلم أكثر من غيره، لذلك قدمنا ما رواه البخاري. لذاك ما روى البخاري قدما، ثم الذي له القشيري قد نما، يعني الذي رواه البخاري المسلم. ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري علما. بعدين بنقدم ما كان على شرط الشيخين، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط القشيري مسلم، أو صرحنا بأن المراد بالقشيري مسلم، ثم على شرط فتى غيرهما، يعني على شرط غيرهما. الآن كم مرتبة اللي ذكره من ناظم؟ لا نعودهم. لذلك ما روى البخاري قدم، هذه المرتبة الأولى. ثم الذي له القشيري قد نما، ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري علما، ثم على شرط القشيري مسلم، ثم على شرط فتى. كم هذه؟ واللي ذكرها الحافظ كم؟ هذه ستة مش خمسة. واللي ذكر الحافظ بن حجر وين السابع؟ ها؟ وين السابع؟ شنو هو السابع اللي ذكر البخاري وما ذكرهش هو؟ ما هو الأول؟ ما كان على شرطهما. طيب لماذا لم يذكره؟ ها؟ لا مش في بطن الشعب، حتى في بطون المشايخ موجود. هاي مشايخ، ما الجواب؟ انت جاوب للمتن. طيب والمتن شن ذكر فيه؟ هل ذكر ما كان على شرطهما؟ في المتن قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. إذن لم يذكره، ماشي مع المتن تماما، وزاد عليه شرط فتن غيرهما. طيب لما ذكرنا ذلك قال: وجاء حسنه على مراتب بكلها يحتج في المطالب، يعني أيضا الحسن جاء على صورة مراتب، مثل من يشابه الصحيح في كونه محتجا به وفي كونه منقسم إلى مراتب. فقال: وجاء حسنه على مراتب بكلها يحتج في المطالب. إذن الحسن أيضا يأتي على مراتب، والمراتب هذه كلها محتج بها كما يحتج بالصحيح لأنه أقل منه من حيث القوة. السؤال الآن: أين تعريف الحسن؟ هل ذكر الناظم تعريف الحسن؟ مفروض يذكره ولا لا؟ ها؟ وين؟ حسن صحيح ومش حسن. هذه فاتت الناظم رحمه الله، لأن صاحب النخبة يقول: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، وهنا لم يذكر ذلك. فالآن نبو بطل من المشايخ الموجودين أمامي ينظم لنا الحسن في بيت واحد. شنو يا شيخ أحمد؟ مش بارعك الله. نبو مش شرط الآن، لكن في الدرس القادم يجيب لنا ينظم الحسن لذاته في بيت بحيث نذكروه ونضيفوه لهذه المنظومة. ثم قال وما يكون قد أتى من طرق فإنه إلى الصحيح يرتقي، يعني الحسن لذاته إذا جاء من طرق من أكثر من طريق فإنه إلى الصحيح يرتقي ويسمى صحيح لغيره. وإن تجد قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح، هذا نأخذه في الدرس القادم لأننا توقفنا عنده. إذن هذه 33 بيتا مطلوب منكم حفظها، وإن شاء الله سنختار عشوائيا 5، وأرجو أن يكون الجميع مستعدا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.